السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم في الحلقة الثانية من فقه أو سنة التدافع ضمن دورة بصائر اللي إخواننا في الطريق لله جزاهم الله خيرا عاملينها لبناء لبنات ووضع أضواء لإشارة لكيف نعد المسلم الرباني في هذا الزمان اللي غابت فيه كثير من القيم وحصل فيه انبهار بأفكار وقضايا وثقافات غير لا يرضى الله عز وجل عنها. والإنسان حينما يطلع على مراد الله سبحانه وتعالى ويقترب من مراد الله ويصبح عنده وعي وتضاء في منهجه قضايا للأسف لم يكن على اطلاع بها بيبدأ يعرف قد إيه أنه كان بعيد عن ربنا، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في مقدمة سورة الجن، الجن كانوا بيسمعوا للشيطان وقعدوا فترة يسمعوا للشيطان، لما الشيطان إبليس بعتهم يشوفوا ايه التغيير اللي حصل في الارض ومروا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقرأ القرآن، قل اوحى الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي الى الرشد فامنا به ولن نشرك بربنا احدا، وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وانه كان يقول سفيهنا. الانسان بيعرف مدى سفاهة الافكار الاخرى حينما يستمع الى الحق، حينما يكون عنده وعي بمراد الله سبحانه وتعالى. فكتير من الناس للأسف هو لأنه ما سمعش عن مراد الله، ما سمعش عن عظمة الشريعة، ما سمعش عن كلام ربنا سبحانه الإعجاز اللي في كلام ربنا، هو ما يعرفش الحاجات دي، فللأسف هو بيعيش حيران زي ما ربنا قال في سورة الأنعام، بيعيش تائه كأنما خر من السماء فتخطفه الطير زي ما ربنا قال في سورة الحج. فجزاهم الله خيرا إخواننا في الطريق إلى الله بيحاولوا يبنوا ثقافة وفكر وعلم عند الإنسان، زي ما قلنا بيحاولوا يغطوا أغلب القضايا، وزي ما قلنا عشان تكمل قال الله عز وجل الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، أنت بتنقي أحسن حاجة وتتحرك فيها وتنطلق إلى الأمام، مش دورة واحدة هي اللي تخلي الإنسان مطلع بكل شيء، دي بداية ولازم تكون البداية دي بداية تدفع للانطلاق تدفع للاستزادة. فضمن هذه الدورة دورة بصائر احنا بنحاول نضع لبنة، وزي ما قلنا هذه اللبنات غيابها قد يجعل الإنسان في نقص، وجودها يجعل إن الإنسان مكتمل الزينة، إن كل ما الإنسان بيتضح أفكاره أكتر وبيرى الأشياء على حقيقتها بيعرف يتعامل معها. زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت أول حاجة ربنا سبحانه وتعالى بعد آية إني جاعل في الأرض خليفة قال وعلم آدم الأسماء، إنك أنت تتعلم أسماء كل شيء. يعني تتعلم أسماء كل شيء يعني تعرف الحاجة على حقيقتها. ذلك من اللي عايزين نعرفه في سنة التدافع إن أهل الباطل من وسائلهم في مدافعة الحق تزيين الباطل، وده هنتكلم عليه، إنه هو ما بيظهرش كباطل صرف، لا هو لازم يزين ذلك بجزء أحيانا حتى ولو بجزء من الحق. طيب يبقى احنا النهاردة الحلقة الثانية من الكلام عن سنة الدفع، كلمنا في المرة اللي فاتت إن في وحي أنزله الله عز وجل لنكون على بينة، كلمنا إن أهل الباطل من سنة الدفع مش هيسيبوك، ولو كان ده هيحصل كان ربنا موت إبليس، كان لما إبليس يقول لربنا أنظرني إلى يوم يبعثون يقوله لا، والموضوع كان يخلص. بقاء إبليس هذا في حد ذاته دليل على بقاء سنة التدافع، يعني اللي بيقول إن التدافع أو الخلافات أو النزاعات هيجي لها فترة وتخلص ونقعد مع بعض ونحل مشاكلنا، مش هيحصل، يعني الشيطان هيفضل يشتغل. قال له أنظرني إلى يوم يبعثون فأعطاه الله طلبه وقال إنك من المنظرين، فبقاء إبليس إلى يوم القيامة دليل على بقاء سنة التدافع، يعني إبليس هيشتغل، وإبليس لما يشتغل هيشتغل على ناس، والناس دول هيبقوا من جنوده، في ناس فقاتلوا، أو ربنا بيقول إيه في سورة النساء فقاتلوا أولياء الشيطان، يعني إن كيد الشيطان إيه أنا ضعيف، الشيطان بيدخل ناس معاه يكونوا أولياء، أولياء دول بيحاربوا أولياء الإيمان، لذلك في حزب للشيطان وفي حزب لله سبحانه وتعالى، بيحصل تدافع واختلاف ما بينهم، فده هيفضل باقي إلى يوم القيامة زي ما ذكرنا المرة اللي فاتت لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، هيفضل التدافع مستمر إلى قيام الساعة. كلمنا عن النقاط دي وقلنا من أهم ثلاث آيات المرة اللي فاتت أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، يبقى إذن هو مش هيسيبك تأمر بالقسط، مش هيسيبك تتلو الآيات، مجرد تلاوة الآيات، حتى الصلاة منع أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان مجرد أنه يصلي ويبكي، قالوا لا، وابن الدغن رد عليه جواره واختلف معاه بسبب إن هو رفض أنه يمتنع عن الصلاة في فناء داره ويبكي بس، فده هيفضل موجود. طيب هذا تدافع وهذا الخلاف زي ما قلنا لما حكينا قصة من أول ونزل سيدنا آدم وبعد كده في وحي وربنا عرف النبي صلى الله عليه وسلم من أول لحظة كلا لا تطعه واسجد واقترب. وقال الله عز وجل تأكيدا لهذه السنة وكذلك جعلنا لكل نبي عدو. لذلك القاعدة بتاعتنا من سار على طريق الأنبياء لابد له من أعداء. تاني وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا دي بتاعت الأنعام. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا نصيرا دي بتاعت الفرقان. فالمقطع ده اتكرر مرتين مرة في الأنعام ومرة في الفرقان وكذلك جعلنا لكل نبي عدو. طيب القاعدة اللي بناخدها من الآية من سار على طريق الأنبياء لابد له من أعداء من قطاع طرق لازم هيحصل. طيب التدافع بيحصل إزاي؟ أول تدافع بيحصل بين النفس وبين الوحي في مراد لربنا وفي مراد للنفس. وده اللي حصل مع سيدنا آدم. الشيطان قاعد يغري بالشجرة بقى نفسه يأكل من الشجرة وربنا قال له ما تأكلش من الشجرة. فأول تدافع بيحصل ما بين الإنسان وبين النفس. تاني تدافع بيحصل بين الإنسان والشيطان. إبليس عايز يغويك بيجي ياخد بقى نفسك مرة ياخد شيطان تاني. المهم إن عندك مشكلة مع الشيطان ودي حصلت لما الشيطان رفض وأبى أن يسجد لأبينا آدم. فحصل إن في خلاف. لو هنبدأ يبقى الأول الخلاف مع الشيطان الشيطان رفض يسجد لآدم بعد كده أثار حاجات في نفس سيدنا آدم فبقى خلاف مع مراد الله مع النفس. ثالث حاجة الخلاف بيننا وبين بعض وده في قصة ابني آدم إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك. يبقى إذن عندنا تدافع بين مراد الله والشيطان ومراد الله والنفس ومراد الله والشخص الآخر. يبقى عندنا تدافع مع الثلاث. هيحصل تدافع بينك مع نفسك مع الشيطان مع نفسك أنت مع نفوس الآخرين. في الثلاثة عشان تنجح أنت بتحاول تطبق مراد ربنا سبحانه وتعالى. عشان تعرف مراد ربنا لازم تقرأ القرآن. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه في سورة النحل. وسورة النحل اتكلمت على نعم كتير جدا لدرجة أن بعض المفسرين سماها سورة النعم. قال الله عز وجل في سورة النحل فإذا قرأت القرآن لما تيجي تقرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ليه؟ إيش معنى ده تحديدا؟ الشيطان أول لما هتيجي تقرأ القرآن هتبدأ تعرف مراد ربنا. هتيجي تبدأ تعرف مراد ربنا هتفهم موقعك إيه في الخلافات والنزاعات والتدافع. يقول لك لا أنا لازم أخليه ما يفهمش القرآن. فالشيطان يلغوش عليك قراية القرآن. لذلك أول ما تقرأ القرآن تقول يا رب ابعد عني الشيطان. فإذا قرأت القرآن يبقى أعظم النعم في سورة النعم سورة النحل أن يصرف الله عنك الشيطان أثناء قراءة القرآن. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ونفس الموضوع بيعمله شياطين الإنس سورة فصلت اللي ربنا قال في السورة أن ربنا فصل الآيات ووضحها وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن. طب افرض قدرا واحد معدي وسمع القرآن والغوا فيه طبلوا وزمروا لغوشوا عشان ما يفهمش وما يستمعش إلى الإيه؟ إلى القرآن. يبقى جهد الشيطان وجهد شياطين الإنس إنهم يصرفوا الناس عن فهم مراد الله. يعني زي ما قلنا في تنازع أول ثلاث معاصي حصلوا الشيطان رفض يسجد. يبقى إذن أول تدافع يحصل بينك وبين الشيطان سيدنا آدم أكل من الشجرة بينه وبين نفسه. ثالث معصية حصلت قتل أحد ابني آدم لأخيه. ده هيحصل. أنت في الثلاثة لازم يبقى عندك تصور هتتعامل إزاي. لازم تفهم من كتاب الله سبحانه وتعالى إيه اللي يرضي ربنا هتعامل مع ده إزاي. إيه الدوافع اللي خلت المعاصي دي تحصل زي الكبر اللي كان عند الشيطان أو الشهوة اللي تم استثارها أو حب الملك عن سيدنا آدم. هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. أو الحسد اللي عند ابن آدم إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. في بعض الأثار اللي ذكرها الإمام الطبري قال أحد ابن آدم اللي قتل بقى بيقول له تسير بين الناس ويقال تقبل منك ولم يتقبل مني والله لا أقتلنك أنت هتبقى أحسن مني لا أنا اللي عايز أبقى أحسن مني. بالرغم إن هما كانوا رايحين يطيعوا. بداية الآية مرعبة واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا. يعني حتى بين الطائعين يحدث هذا الحسد وهذا التدافع. لازم نبقى فاهمين كويس ده إن أنا مش بتكلم بس على التدافع اللي بين المشركين وبين أهل الإيمان. ده هيحصل إن ممكن اللي معاك المجاهد الداعية طالب العلم قارئ القرآن هيحصل تنافس وإنت لازم تتقي الله فيه. يبقى فهمك لإدراك سنة التدافع لازم يخليك تعرف حجم الخلاف. لازم تعرف ده حجمه فين. زي ما قلنا ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. واحد يقول ايه ده قال الكتاب دول على ضلال وحرفوا وبدلوا ازاي يفرح انهم انتصروا. ما انت لازم تبقى عندك الموازنات. دول انتصروا على المجوس بل في آخر الزمان نقاتل نحن وأهل الكتاب نقاتل قوما آخرين كفار، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. يبقى إحنا الاثنين هنبقى قصاد ناس ثانية، وبعدين يحصل خلاف فيرفع أحدهم الصليب ويقول انتصر الصليب فيلطمه أحد المسلمين، وبعدين يرجع يحصل خلاف بين أهل الإيمان وأهل الكتاب. فالشاهد إن الخلاف هيفضل مستمر. أنت لازم يبقى عندك دايما المقدرة، وده للأسف اللي بيضيعنا في الخلافات، إن أنت مش مدي حجم الخطأ وموقعه من الدين. ده يبقى عايز فقه وفهم في الشريعة. مش أي خلاف يحصل بينك وبين أخوك تضخمه، ومش أي خلاف موجود نصغره. التضخيم والتكبير الزومينج ده اللي بيحصل ده مش بالهوى. يعني احيانا واحد يضخم القضيه الخلافيه جدا جدا ويحسسك ان دي اللي هتهدم الدين، وهي في حقيقتها الضخم مش القضيه، النفس هي نفسه متضخمه قوي فمكبره الموضوع او مصغر الخلاف بينه وبين واحد، والخلاف ضخم. فالقضيه ان احنا نرجع ده للشريعه، نشوف ده فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر، اي مشاجره واي تدافع واي تنازع واي خلاف نرجع شوف ربنا سبحانه وتعالى قال ايه ونحط الخلاف في حجمه. طبعا في كتب كتير اتكلمت فقه الاختلاف وماذا نفعل عند الاختلاف، ودي قضيه تانية يعني ممكن ان قدر لنا في مره تانية او في دوره تانية نتكلم فيها نعمل ايه عند الخلاف. الشاهد ان احنا قلنا تدافع مع الشيطان، تدافع مع النفس، تدافع مع الاخرين، يعني بيحصل خلافات بيننا وبين بعض. احنا لازم يبقى عندنا فهم لمراد الله في كل قضيه من القضايا عشان نتحرك اثناء. طيب اهل الباطل او الشيطان او النفس، ايه اللي بيحصل؟ ان الشيطان والنفس واهل الباطل ليهم مراد غير مراد ربنا. قلنا ده اللي فاهم الملائكه ان هيحصل تنازع. ليه؟ ربنا بيقول اني جاعل في الارض خليفه، مخلوق من الارض يعني عنده شهوه، الشهوه بتخالف مراد ربنا، هيصمم على حصول هذه الشهوه. طالما هيصمم على حصول الشهوه اهل الايمان هيصمموا على تطبيق مراد ربنا. هنا التدافع، أهل الإيمان مصممين إنهم يرضوا ربنا، والشيطان أو النفس الأمارة بالسوء أو أهل الباطل، التلاتة دول الجنود بقى اللي بيحصل بينهم التدافع مع أهل الإيمان، مصممين إنهم يطبقوا مرادهم اللي هو مخالف لمراد ربنا سبحانه وتعالى. هنا يحصل الإيه؟ التدافع. دول لهم وسائل للانتصار على أهل الحق، وأهل الحق طبعا لهم وسائل، من أهمها الارتباط بالوحي وفهم. وإحنا اتكلمنا في قضية وضع الحجم الخلاف في محله، ما يضخمش الخلاف وما يصغرش الخلاف، شوف مراد ربنا. احنا قلنا من احب لله وابغض لله، يعني المسائل دي مترتبه على مراد ربنا مش بمزاجي. من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان. طيب من اهم وسائلهم تزيين الباطل. لذلك ابن تيميه بيقول ان الباطل المحض ده مش موجود، يعني ما فيش حاجه. وحتى المودودي له قول اظن يقصد بذلك، بيقول ما فيش حاجه اسمها خطا عقيم. عقيم يعني الخطأ ده ما فيهوش ولا حاجة من الصح، ده مش موجود. دايما أي باطل فيه جزء من الحق، الجزء اللي من الحق ده هو اللي بيخليه ينتشر. يعني الليبرالية أو العلمانية أو الاشتراكية بتحتوي على جزء من الحق، الجزء من الحق ده هو البريق اللي بيخليها تنتشر مع جزء من الباطل يرضي شهوات الناس. يبقى الأفكار الضالة بتنتشر إزاي؟ بتنتشر عن طريق حاجتين، أنها تحتوي على جزء من الحق، مثلا قضية عدل أو مساواة أو قضية هم عايزين ينشروها، وبتحتوي على إرضاء لجزء من شهوات الناس. دول اللي بيخلوا الباطل ينتشر. أهل الحق لازم كف الشهوات وتبيين مراد الله وإن ده حرام، وإثبات الحق اللي عندهم مع تبيين الباطل اللي عندهم. تاني الموضوع ده، أهل الباطل بيزينوا باطلهم بجزء من الحق، زي ما الشيخ الإسلام ابن تيمية بيقول مفيش حاجة اسمها باطل محض، ده مش موجود، غالبا بيزين بجزء من الحق عشان ينتشر. الباطل بينتشر عن طريق حاجتين، انه بيلبي شهوات ورغبات ونزوات النفس الاماره بالسوء، وده طبعا محبب عند الناس. الحاجه الثانيه ان عندها جزء من الحق، انه بيتكلم عن قضيه في العدل او قضيه في الحريه او قضيه الاشتراكيه ان الناس تبقى سواسيه في قضايا معينه، فبيتكلم عن جزء من الحق وبينتشر. اهل الباطل المفروض يعملوا ايه؟ يجوا عند مساله الشهوات ويقولوا لا دي حرام، ما ينكسروش لذلك، ما يقولوش لا بلاش نقول ان الشهوات دي، لحسن لو قلنا ان الشهوات دي حرام هنخسر الناس لا. اهل الباطل لازم يفهموا ان في وازع، في منع لهذه الشهوات، في كف والبعد عن حرمات الله سبحانه وتعالى، وان احنا عبيد لله وربنا امرنا ان احنا ما نعملش الشهوات دي. طب الجزء من الحق يثبتوه، مش معنى انهم اهل باطل ان احنا نكفر بالحق اللي عندهم، لا نثبت. وهنا التعامل بالقسط حتى مع المخالف، أكثر من ما يقارب من 10 آيات نزلت في سورة النساء ومن المعاني العظيمة في سورة النساء الكلام عن العدل والقسط مع كل البشر، مع الضعيف، مع المرأة المستضعفة، مع اليتيمة التي في حجره ويربيها، حتى مع اليهودي. 10 آيات: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيمة. ما يقارب من 10 آيات نزلت لتبرئة يهودي أنصاري من المنافقين، خد درع ورماها زي ما قال بعض أهل التفسير، ورماها عند يهودي، وبعدين اتهم بها اليهودي، فالنبي صلى الله عليه وسلم دافع عن ذلك الأنصاري ضد اليهودي، فنزلت الآيات تقول أن اليهودي بريء ولا تدافع عن هؤلاء، بالرغم أنه قدام الناس هو مسلم وأنصاري لكنه كان منافقا. إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. يعني تخيل أن تنزل آيات في القرآن لتبرئة يهودي، شوف القسط. ذلك يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، سورة النساء من الآيات الجامعة اللي جت في خواتيم السورة في الآخر أو في آخر ربعين من السورة، بتبين المقصد العام للسورة. يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، يعني لو الوالدين والأقربين كلهم في كفة والحق في كفة أقف مع الحق، أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، أي لا تتركوا القسط لغنى غني خوفا منه ولا لفقر فقير رحمة به. أنت بتتبع القسط وخلاص. وإحنا قلنا إن من مقصد نزول الرسل هو القسط، ليقوم الناس بالقسط. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فربنا يقول كونوا قوامين بالقسط شهداء الله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. أي إياك تعتقد أن الهوى هيجيب العدل، لا، العدل بيجي عن طريق ترك الهوى، عن طريق البعد عن الهوى واتباع مولى الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن أهل الباطل هيزينوا ده. أنت لازم في قصاد التزيين ده تكون عندك حكمة وفقه وبصيرة برفض الشهوات وقبول الحق، ثم وضع الحق الناقص اللي عندهم يكتمل للإيه؟ يكتمل الحق. هيحدث خلاف كتير جدا، لازم المؤمن يحدد هو إيه إمكانياته، هو في استضعاف ولا في تمكين، هو عنده أدوات ولا ما عندهش أدوات. وده فقه الاستطاعة، أنت تقدر ولا ما تقدرش، تقدر الآن تواجه ولا ما تقدرش، دورك إيه. هل ما تقدرش، هل تكف عن البيان؟ لا، ما تكفش عن البيان. يبقى إذن في قضايا مسموح ليك إنك تأجلها في الشرع، إنك مثلا تجاهد أو تعمل معروف تغير باليد، كل ده أنا مش قادر أعمله الوقت، ودي الفترة المكية وعندنا فترة مدنية. لذلك إحنا لو إحنا حاولنا ننظر إلى الأنبياء من أول سيدنا نوح لغاية النبي صلى الله عليه وسلم، التاريخ ده كله ممكن نقسمه لنصين، من أول سيدنا نوح لغاية إهلاك فرعون دي مرحلة زمنية معينة، ومن بعد إهلاك فرعون بعد لغاية مجيء النبي صلى الله عليه وسلم دي مرحلة زمنية معينة. ليه بنقسم التقسيمة دي؟ بعض المفسرين، وفي حديث بعضهم رفع النبي صلى الله عليه وسلم وقال حسن، وبعضهم قال موقوف على بعض الصحابة، من معناه إن الله عز وجل جابوها من بعض آيات سورة القصص سورة المؤمنون، إن من بعد إهلاك فرعون ونزول التوراة أن الله عز وجل لم ينزل عذابا عاما. فترة نزول العذاب العام اللي بيخسف بالأقوام كلها الأرض وبيهلكهم ده ما عادش بيحصل من بعد إهلاك فرعون. تاني، يبقى عندنا فترة زمنية من أول سيدنا نوح لغاية إهلاك فرعون، وبعد كده نزول التوراة، من بعد نزول التوراة لغاية النبي صلى الله عليه وسلم دي فترة. فكأن الفترة دي انت أصلا ما تيجي تقرأ القرآن دايما عندنا قصة القرآن ده كتير، من أول سيدنا نوح وسيدنا هود وسيدنا صالح وسيدنا شعيب، كل دول. طيب ربنا بيقول لك جه النبي عرض عليهم، رفضوا، كذبوا، نزل العذاب. طب بعد ما نزل العذاب هم النبي واللي معه عملوا ايه؟ ربنا ما يقولناش ايه اللي حصل. يجي نبي بعده يعرض عليهم الحق، المدافعة، يرفضوا، ينزل عذاب. كل قصص القرآن كده. ذلك قصص القرآن في الفترة المكية كله كان كده، لان احنا في الفترة المكية فترة استضعاف، ما عندناش ادوات وما عندناش، ان صح بعض المفسرين بيقول ان كلمة الكتاب احيانا بتيجي معنى الاحكام التشريعية في القرآن، ما عندكش تشريعات، ما نزلش عليك في مكة تشريعات، ما نزلش إقامة حدود، ما نزلش زكاة بالنصاب بتاعها، الحج، كل ده ما فرضش في مكة، فرض في المدينة، ما هيتفرض عليك إزاي وانت مش قادر تطبقه. طيب طول ما أنا في الفترة المكية ربنا بيقص علينا قصص بتاع هناك الايه اقوام الانبياء اللي قبل سيدنا موسى، هلاك فرعون. حتى تجد ان قصص بني اسرائيل، قصص بني اسرائيل في السور المكيه كلها بتتكلم على الفتره اللي هي لغايه هلاك فرعون. تحريف بني اسرائيل الكتاب، تحريف بني اسرائيل الكتاب، يعني ماذا فعل بنو اسرائيل بعد هلاك فرعون ما بيجيش ابدا في الفتره المكيه الا في سوره واحده، سوره القصص، ودي لها حكمه ثانيه. لذلك حتى بعضهم قال لبعض ليها من حكمه الف لام ميم صاد، الجمع من الاربع حروف دول. الشاهد ان احنا عندنا فتره من سيدنا نوح لاهلاك فرعون. الفتره دي انت ما كانش عندك ادوات، لذلك ما نزلش ليك تشريعات، لم يفرض الجهاد ولم يفرض القتال. احنا ممكن نسبيا نسمي دي كان دي فتره الاستضعاف. بعد نزول التوراه نزل في التوراه تشريعات، احكام، تطبيقات، قصاص. ولذلك اول حكم ذكر في احكام سوره المائده ان انزلنا التوراه فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبار. والربانيون والاحبار جت مرفوعه ليه؟ اي والربانيون والاحبار يحكمون ايضا، معطوفه على الذين على النبيون، يعني ايضا الاحبار والرهبانيون مطالبون بتحكيم شرع الله مش بس الانبياء. ان انزلنا التوراه فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا، يعني النبيون بيحكمون لليهود، والربانيون والاحبار ايضا يحكمون اليهود. بعد كده ربنا بيقول ايه؟ وكتبنا فيها ان النفس بالنفس. اول حكم ربنا يذكره القصاص. وبعض العلماء قال اول حكم ذكر في سوره البقره في الجزء الثاني بعد مساله تحويل القبله ايضا القصاص. لن تقوم دوله بدون عدل، بدون قصاص. ما كانش الاحكام دي موجوده ليه؟ لان انت كنت مستضعف. فانا من فهمي للمرحله التاريخيه دي، من فهمي للقران المكي والقران المدني، انا بقيم مرحلتي، انا فين، انا عندي قدره ولا ما عنديش قدره، اقدر اطبق ايه، ايه اللي اقدر اطبقه. لذلك لما يقولوا هل في تدرج في الشريعه، احنا نقول كلمه احسن منها استطاعه، بدل كلمه تدرج نقول استطاعه. بمعنى هل كل حكم شرعي لم يذكر في الفتره المكيه، تاني كل حكم شرعي ما نزلش في الفتره المكيه، كالزكاه مثلا، الزكاه لم تفرض في مكه فرضت في المدينه. لو انا بمر مرحله استضعاف اشبه بالمرحله المكيه، هل كل حكم شرعي لم يذكر في الفترة المكية أنا ما طبقوش؟ لا، افرض أنا في مرحلة الاستضعاف وأقنعت الناس بالزكاة ووافقوا، طب ما طبقها. يبقى هي مقيدة بالإيه؟ بالاستطاعة، مقيدة بالاستطاعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع الانتقال يكون بالاستطاعة، الانتقال من هذه المرحلة إلى هذه المرحلة يكون بالإيه؟ بالاستطاعة. فإن لم يستطع فبلسان، فإن لم يستطع فبيد، وذلك أضعف اليمين. يبقى أنا بنتقل في المدافعة، في كيفية مدافعة الباطل عن طريق الاستطاعة. في مرحلة ما ينفعش أرجع عنها، القلب، أن القلب ينكر المنكر، وذلك أضعف الإيمان. في مرحلة تانية لأهل الحق القائمين على الحق الذين لا يوجد غيرهم، دول ما ينفعش يرجعوا للقلب، دول لازم يقولوا باللسان، على قول يعني أهل العلم أن دول لازم يبينوا، لان ما ينفعش كل الناس تاخد بالرخصه هنا. وده اللي خلى الامام احمد بن حنبل يقف ويقول كلمه الحق في مساله من مسائل العقيده، من وسط يعني عشرات المسائل في العقيده. القران مخلوق، هي مساله عظيمه، لكن اقول لك هي مساله، فالقران ليس مخلوق، القران كلام الله. وقف احمد بن حنبل لما وجد ان كثير من العلماء ترخص. طب وبعدين لو هو ترخص؟ فهنا لازم، لذلك بعض العلماء قال ينبغي على اهل الحق المشار اليهم بالبنان الذي لا يوجد غيرهم، اللي هم قدوه للناس واسوه للناس، دول ما يترخصوش وينزلوا مرحله القلب، لا، دول لازم يقفوا عند مساله اللسان. التبيين، التبيين ايضا له فقه. يبقى اذا المدافعه لها فقه، امتى دافع ده؟ لذلك في عبادات بتترتب على الكلام اللي احنا بنقوله ده كله، من اول القلب اللي هي الحب والبغض، ثم الولاء والبراء، ثم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم الجهاد. تاني الحب والبغض، ثم الولاء والبراء، ثم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم الجهاد. دي عبادات في الشريعة نشأت لأن في مدافعة. لو ما فيش مدافعة وخلاف مش العبادات دي ما كانتش هيبقى. عارف ليه ربنا سبحانه وتعالى قال لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لكم، لأن اسم الله الغفار. لو الناس ما أذنبتش يبقى ربنا مش هيغفر، فده تعطيل للاسم. وطبعا ده مش معناه ان انت تتعمد الذنب، لكن ربنا بيقول من ملازمة البشرية ان الانسان بيخطئ، فربنا غفار. فكذلك طالما في مدافعة يبقى في فريق اختار ان يقف في صف الشيطان. اعمل معاه ايه؟ من اول القلب الحب والبغض، من احب الا ابغض الله، في المعاملات الولاء والبراء، توالي مين وتتورع مين، ثم في التغيير، التغيير جزئين، امر عفوا عن منكر والجهاد. والجهاد، في جهاد طلب وجهاد دفع، كل ده مبني على فهم سنة الدفع. ذلك من الخطأ انك تكلم واحد في جهاد الطلب مثلا، تجد خلاف هو في حاجة اسمها جهاد طلب ولا ما فيش. طبعا هو فيه، لكن من الخطأ انك انت تتكلم في النقطة دي مباشرة. انت لازم تفهمه من اول بقى خلق آدم وسنة التدافع والخلاف، وان في حق واحد هو مراد الله سبحانه وتعالى، وان في اهل باطل هما بيحاولوا يلبسوا على الناس، وفي ناس صاروا مع الشيطان ملبس عليهم، وان انت لازم تقف تنصر الحق، ولازم تبين، وتبين الاول ثم تنصح ثم تأمر المعروف ثم تجاهد. لذلك هي ايه كلمة كانوا بيسموها الفتوحات الإسلامية؟ ليه تسميت فتح؟ فتح ليه؟ من سنن الله في الخلق، ودي كنا قلنا نتكلم فيها أولها سريعا، ان مش كل الناس قادة، مش كل الناس بتفكر، مش كل الناس عندها فكرة عايزة تفرضها على الناس. لا، في مجموعة نسبة من البشر ايا كانت النسبة دي، بس دول قليلين جدا. النسبة دي منهم اهل صلاح ومنهم اهل باطل. اهل الباطل بيقترحوا افكار، بعد ما بيقترح فكرة، طبعا غالبا الفكرة دي بترضي شهواته، بيفرض الفكرة دي على الناس. يعني الأمم اللي أمنت بالليبرالية أو الاشتراكية أو العلمانية، كل الأفكار المخالفة للإسلام، هل كل الأمم دي أمنت بالأفكار دي عن اقتناع؟ أبدا. ناس أنشأت فكرة وفرضتها عليهم، طلعت المجتمعات لقيت الوضع كده، مشيت كده. طب أهل الباطل عايزين يوصلوا لجمهور الناس اللي هم الأتباع، دول عاملين إغلاق لوصول الدعوة. فكلمة فتح أن يكسرون هذا القفل اللي مانع. كأن مثلا أهل الإسلام، تخيل لو اكتشفوا علاج للسرطان ودول مانعين وصول العلاج والناس دي كلها مرضى سرطان، مش من الشفقة بالناس أن أنت يسمح ليك أنك تكسر دول وتجاهدهم عشان توصل العلاج لملايين الناس؟ هو ده فكرة إحنا ليه بنعظم العلاج الجسدي ومش معظمين العلاج الغذائي الروحي؟ هي دي فكرة التدافع، لأن يعني انت معاك حق عايز تنشره وهو رافض، وقطعا هيرفض لانه هو هيجي على مصلحته. احنا قلنا ربنا بيقول ايه؟ ويقتلون الذين يأمرون بالقسط مش بالشرع. اي حاجة فيها عدل هي طبعا هتبقى تبع الشرع، لكن هو ربنا بيعرفك هو رافض ليه. هو رافض عشان في قسط، وطالما في قسط هيبقى زيه زي الناس، وهو هيبقى عبد وهيتحاكم الى شرع. هو رافض كل ده، يعني هو له مصالح، هو مسيطر، واللي مسيطر على العالم دلوقتي. لذلك غالب الخلافات مبنية على خلاف اقتصادي، بل بعضهم قال حتى الخلاف بتاع قريش مع في مكة مع نفسه كان مبني على قضايا اقتصادية، ان هم حاطين الاصنام، والاصنام دي سايبين كل قبيلة في جزيرة العرب تحط صنم، فبالتالي قريش عاملة معاهدات وإلاف مع كل القبائل، فمنهم مصالح اقتصادية. القبيلة الوحيدة اللي بتمشي شمالا وجنوبا بدون قطاع طرق هي قريش، فوجود الاصنام حوالين الكعبة مصلحة اقتصادية رهيبة لقريش. هتيجي انت تهد الاصنام هتبوظ المصلحة الاقتصادية بتاعتهم. فقالوا ان الخلاف اصلا كان خلاف اقتصادي، المركز الاقتصادي ده ما كانش موجود في المدينة، لذلك كان فيه الانتشار اسهل، ورجعوا كسروا الاصنام تاني. بل حتى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين لما نزل عليهم انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، خافوا من مسألة الاقتصاد دي. لذلك تكملت الآية، وان خفتم عيلة اي فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله. لذلك برضو رؤية الحرب الاقتصادية على مستوى العالم بعيدا عن الجانب الشرعي رؤية خطأ، يعني هي مبنية على أفكار باطلة نشأ عنها تصور اقتصادي. لذلك اللي عايز يوصل للناس ان التدافع عبارة عن أفكار ملاش علاقة بالدين غلط، لازم تقييمك تبقى فاهم. حتى لو الخلاف بين الروم والفرس والاتنين بالنسبة لك على باطل، لازم يبقى عندك تقييم شرعي للاتنين، مين أقرب، تفرح مع مين، تقف في الصف مين، حصل خلاف بين أي اتنين، بين اي طائفتين حتى لو انت مختلف معاهم، هيحصل في العالم، حصل خلاف بين ايران واسرائيل، انت لازم تفهم تقيم ده دورك ايه، فين تفرح بايه، مين اللي اقرب. لازم يبقى عندك فهم لكل اللي بيحصل في التدافعات، وده من تعليم مقدمات سورة الروم. يبقى انت لازم تكون تقف دائما في صف الحق، بتترتب عبادات معينه زي ما قلنا، من اول الحب والبغض، ثم الولاء والبراء، ثم الامر معروف والنهي عن منكر، ثم الجهاد. من الخطا انك تبدا تشرح الناس قضايا معينه قبل تاصيل قضايا معينه. العلوم بتترتب على بعضها البعض، الرباني الذي يعلم الناس بصغار العلم قبل كبائر، من معاني صغار العلم اي الاصول، مش صغار العلم عن المسائل الصغيره، الاصول زي ما القران المكي كده اتكلم عن التوحيد، العبادات، الاخلاق، الثلاث اركان دول اتحطوا عند الناس، تبدا تكلمهم في التشريعات، التشريعات نزلت في المدينه. يبقى اذا في التدافع انت بتحدد مكانك، امكانياتك، وجودك، تحدد انت واقف فين، في صف مين، امكانياتك ايه، هتعرف تعمل ايه حتى تكون في صف الحق. أسأل الله جل أن يستعملنا وإياكم، وأن نكون دائما في صف الحق، وأن ننصر دين الله عز وجل، وأن يستعملنا ونستبدلنا قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.